بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس الثاني في القراءة في كتاب توفيق الرحمن الودود التعليق على حاقية ابن أبي داود تأليف فضيلة الشيخ أبي عبد الله خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. ونشرع به بداية المنظومة. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه التعليق على التعليقات التي قمت بها بمشاركة شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، والتي عنونت لها بتوفيق الرحمن الودود التعليق على حقيقة ابن أبي داود. أحب أن أشير في البداية أني قد سبق وشرحت نظم الحقيقة مع كذلك قراءة التعليقات في توفيق رحمن الودود في الدورة التي أقيمت في بلطيم في العام 36 بعد 400 من الهجرة، يعني منذ حوالي 9 سنوات تقريبا. فهذا يعد الشرح الثاني أو يعد يعني إن اعتبرنا أن الأول كان على الحقيقة مباشرة، لا أذكر كان على الحقيقة أي على النظم مباشرة أم قرأنا كذلك التعليقات، لعل كنا كذلك تعلقنا على التعليقات، هذا الذي أذكره الآن. فنبدأ بحول الله عز وجل قوته. فقال الناظم هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث المشهور بن أبي داود رحمه الله تعالى. هذا النظم المافعة في بيان مفردات معتقد السلف الصالح بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. التمسك بخلاف التشدد أولا، لأن كثيرا من العامة يظنون أن تمسك العبد بالكتاب والسنة يعد تشددا. نقول لا، هناك من صنف كتابا بعنوان المتشددون، جل ما فيه وأغلب ما فيه ويزعم أن التمسك بكثير من السنن يعد تشددا، لذلك أطلق على المتمسكين بهذه السنن متشددين. فنقول لا، التمسك لغة واصطلاحا شرعيا ليس هو التشدد، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرق، بل إن رب العالمين فرق وسبحانه حث على التمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك أمر سبحانه بالاستمساك، والسين والتاء لما تأتي للطلب، أي هذا حث رب العالمين أن نستمسك بالسين والتاء التي هي صيغة الطلب، وهذه أقوى وآكد في بيان أهمية التمسك. سبحانه طلب هذا من عباده أن تمسكوا، فاستمسك بالذي أوحي إليك كما قلت أنا في التعليق، فلا بأس اقرأ علينا معاني المفردات والمعنى حتى نعلق تعليقا شمالا على البيت الأول.
قال الشارح حفظه الله معاني المفردات: حبل الله، الوحي، قرآن وسنة، الهدى، العلم النافع، بدعيا أي مبتدعا.
لا
ولا
أي
بدعين أي مبتدعا.
مبتدعا.
نعم. وهو كل من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه في العقائد والشرائع من الأقوال والأفعال. تفلح أي تفوز وتنجح.
طيب. طبعا نذكر المعنى الآن وعلق مستريا على معاني المفردات هذه. أولا قال في حبل الله الوحي. لأن حبل الله هو صراط الله، هو وحي الله، كلها مسميات لشيء واحد. فحبل الله هو ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. فهذا هو حبل الله الوحي، والوحي يشمل القرآن والسنة. لأنه كما قال حسان بن عطية فيما أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة الذي حققناه منذ سنوات، قال رحمه الله تعالى: إن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من السنة كما ينزل عليه بالوحي من القرآن. فنحن نعتقد أن السنة وحي فيتدخل في حبل الله. طيب. الهدى، واتبع الهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هنا أيضا هو حبل الله، فهذا من يعني من استخدام الناظم رحمه الله تعالى ألفاظا مختلفة لتؤدي إلى معنى واحد، وهذا من تنوع اللغة. نعم، لكل معنى لغوي يختلف لكنها تؤدي إلى مقصود واحد. فالهدى يساوي حبل الله، يساوي صراط الله. فلذلك هذا الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وهذا يعد بدلا، قلنا فكأن الهدى هي بدل من حبل الله. ولا تكن بدعية لا تفلح. طيب. قال وكما قلنا وكما يعني ذكرت هنا في معنى الهدى، العلم النافع، الهدى هو العلم النافع، وهو صراط الله، وهو حبل الله. لأن العلم النافع، ما هو العلم النافع؟ العلم النافع هو نصوص الكتاب والسنة والفقه فيها. لذلك إذا أطلق بعض العلماء العلم لما قصدوا به الكتاب والسنة، قصدوا به الكتاب والسنة. إذا أطلقوا الحكمة لما في الغالب يقصدون السنة. لذلك صنف يوسف بن عبد البر رحمه الله كتابه بيان جامع بيان أخذ العلم وفضله، جامع بيان أخذ العلم وفضله. أخذ العلم هنا يقصد بعلم ماذا؟ كتاب السنة. وأخذ هذه هي الصواب في العنوان، لأنه اشتهر طبع العنوان بيان جامع بيان العلم، هو جامع بيان أخذ العلم، هذا الصواب في العنوان، جامع بيان أخذ العلم. ولا تكون إليا هذا نهي. المصنف أمر بأمرين بفعل الأمر بصيغة الأمر تمسك واتبع، وكلاهما يؤدي إلى مقصود واحد. ولا تكن بدعيا هنا نهي، نهي من التزم به أدى الأمر، ولا يمكن أن ينفذ الأمر إلا بالتزام النهي. وهذا يشبه ما جاء معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لن تثبت الألوهية إلا بنفي الآلهة الباطلة. كذلك لن تكون متمسكا بحبل الله ومتبعا للهدى إلا بترك البدع. هذا نهي، وهو بلا شك لن يعمل به إلا بالالتزام بالأمر بكلا الأمرين الذي أرشد إليهما المصنف. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح أن تفوز وتربح. تذكر المعنى العام.
قال الشارح حفظه الله: المعنى العام اعتصم بالكتاب والسنة وتعلمهما واعمل بهما وعلمهما غيرك ولا ترضى بهما بديلا في معرفة دينك، كما قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الآية: واتبع العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، هنا الاعتصام بالكتاب والسنة، الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، والأمر بالتمسك بالحبل الأول، الأمر باتباع الهدى، كلها هي تؤدي إلى صراط الله. وهذا يبين أن الطريق واحد، أن طريق الهداية واحد. فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وجعل عن يمينه وعن يساره خططا صغار، فقال: هذا صراط الله واحد، هو حبل الله، هو صراط الله، هو الهدى، هو العلم النافع. وهذه الخطط الصغار هي السبل، السبل طرق مختلفة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا حق واقع، علينا أن نعتقد صدق هذا الحديث. نحن نعتقد أن على كل سبيل من هذه السبل التي تخالف صراط الله شيطان يدعو إلى هذا. هذا الشيطان قد يكون جنيا أم يكون جنيا ويكون إنسيا كذلك. لذلك من وصف بعض أهل البدع خاصة الدعاء من الرؤوس بالشياطين، هذا حق، هم شياطين، شياطين وإنس يتواطؤون أو يتواطؤ أمام شياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فضرهم وما يفترون. الشيطان الجني يستخدم الإنسي ليضل الناس، هم يدعون إلى خلاف حبل الله. وهذا أيضا يؤيده قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل حرم التحزب والتفرق، فيأتي أناس في هذا العصر يقولون: التفرق هنا من باب التنوع. لا والله، ليس تنوعا، بل التفرق شياطين. الله عز وجل أرسل محمدا كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم كي يفرق بين الناس، وفي رواية محمد فرق بين الناس، وفي رواية محمد فرق بين الناس، أي فرق بين الحق والباطل، بين صراط الله وهذه السبل. نعم. الملائكة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نائم فقالوا إنه نائم والقلب يقظان، فضربوا له مثلا إلى أن قالوا في آخر الحديث محمد فرق، وفي رواية فرق بين الناس. هؤلاء مبتدعوا العصر يقولون لا، كل ولي أحزاب على حق، يعني يناقضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر قال هذا صراط الله واحد ولي سبل، ويقول كل ولي أحزاب كل حزب له طريق. ما هو صراط الله في هذه الطرق؟ ويلبسون على الناس بآيات غير موضعها، يتبعون المتشابه منهم، يشبهون طرق أهل الباطل بسبل السلام. سبل السلام تعني شرائع الإسلام، سبل السلام في الآية يعني شرائع الإسلام ليس طرق الأحزاب. فبتحريف القرآن، يحرفون القرآن معنا. أحزاب العصر هذه ولا جهد تحريف القرآن معنا كي يوافقوا أهواءهم، يفسرون آيات من القرآن بما لم يكونوا مفسرون عبر 14 قرن كي يجمع الشباب حولهم فقط. سبل السلام شرع الإسلام ليست طرق الأحزاب، هو حبل واحد، صراط واحد، منهج واحد، دين واحد، العلم النافع.
قال الشارح حفظه الله: ولا تك بدعيا لترك الكتاب والسنة لعلك تفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وهذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة، وهذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة وترك البدع. والفلاح كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. قال النووي:
فهذا بارك الله فيكم كما قلنا هذا النهي، فلا تكن بدعيا لترك الكتاب والسنة. طبعا لن تكون على بدعة إلا أن تترك أمامها سنة، يعني كل من وقع ببدعة ترك أمامها سنة. يرتدع التحزب يترك الاجتماع على الحق، ويسمي الأشياء غير اسمها، يعني سموا التحزب اجتماعا وجعلوا الاجتماع تحزبا. سبحان الله، هذه الفرق وهذه الأحزاب إذا رأوا من يتمسك بالاجتماع حقا، الاجتماع الشرعي الذي حث عليه الكتاب والسنة، يقول أنت المفرق. إذا قلت لهم أنتم الذين تفرقون قالوا لا، نحن نجمع. تجمعون تحت أي راية؟ تحت راية الحزب. طب أنا أدخل في أي راية؟ تحت أي راية؟ التبليغيون يريدونك أن تكون معهم تحت راية التبليغ، الإخوان يريدون أن تكون تحت راية الإخوان، كل طريقة صوفية يريدون أن تكون معهم في الطريقة، وكل حزب بما لديهم فرقون، كل حزب لديهم فرقون. طب أنا أتبع أي حزب أو أي طريقة من هذه الطرق؟ وهذا القول من الحزبيين في العصر يوافق قول الطرقية قديما، أصحاب الطرق لما قالوا إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر. والله يعني كل يمكن أن يكون له طريق يبتدع ويمشي فيه. الله أكبر. لذلك هم يتحزبون ويتحزبون، يعني تجد الحزب الواحد يخرج منه عدة أحزاب، يعني كان يجب السرطان، السرطان إذا انتصر يتفرع، هكذا الحزبية إذا انتصر تفرعت إلى عدة فروع أخرى هي كلها من أفرع الشيطان. فيا عبد الله كنت تريد الصراط المستقيم فتمسك بحبل الله أي الكتاب السنة الذي نقله إلينا سلف الأمة، نقلوا إلينا الكتاب والسنة. وبهذا يرجى لك الفلاح. وكما ذكرنا في حق السنة أنها وحي، هذا أيضا من أعظم الشبهات التي يلبس بها كل أهل البدع، خاصة من زنادقة العصر، أنه حتى تسلم لهم بدعهم يأتون إلى الأحاديث التي قد تكون بأعلى درجات الصحة يشككون المسلمين فيها حتى يتمكنوا من ترسيخ أصولهم الفاسدة. إذا أسقطوا الاحتجاج بالسنة سلمت لهم بدعهم. ولذلك كما قال هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، قال: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. السنن السنن بصيغة الإغراء، لأنها تكون منصوبة على النص. السنن السنن أي اتبعوا السنن، فإن السنن قوام الدين، بها يقوم الدين. هكذا كان أسلفنا الصالحون.
قال الناظم رحمه الله: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت على رسول الله تنجو وتربح.
طيب اقرأ المفردات.
نعم. قال الشارح حفظه الله: المفردات: دين فعل أمر من دان يدين دينا، أي اتبع في دينك أو أقم دينك. السنن جمع سنة، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه، وهي تشمل أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم. تربح أي تفوز وتكسب.
ما طيب، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يأمر المسلمين أو يعني من يقرأ منظومته بالأوامر الشرعية، يذكرهم ويأمرهم بالخير. فهنا فعل الأمر دين، وهو من دان يدين دينا، أي اتبع في دينك أو أقم دينك. ودل بكتاب الله والسنن، ما زال يحث ويأمر باتباع كتاب والسنن بعبارات مختلفة. نعم. اقرأ معنا الآن حتى نعلق عليه تعليقا واحدا.
قال الشارح حفظه الله: المعنى العام: اتبع في دينك كتاب الله عز وجل والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، كي تنجو من كل شرور وبلاء في الدنيا والآخرة، وتفوز بمرضاة الله وجنته.
الأمر بالاتباع الأمر هو أمر بالفلاح، لأنه لا فلاح إلا بالاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قلنا الأمر بالاتباع يلزم منه النهي يلزم منه النهي عن الابتداع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يبين خطورة البدع وأنها خلاف السنة. فأمر المصنف هنا بأن تدين بالكتاب والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع نهيه في الشطر السابق: ولا تكن بدعيا، وأن يرسخ ويؤصل في قارئ المنظومة في طلب العلم الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. فأدلة السنة على النهي عن الابتداع في أصول في هذا الباب، عليك أن تحفظها وتعرفها. نحن الآن نؤصل فنذكر أحاديثا لقد تكون معلومة عند واحدكم من هذا الباب التأصيل والتذكير. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث اتبع من الإحداث في أمرنا هذا أي أمر الدين فهو رد، أي مردود لا يقبل منه. وفي رواية مسلم وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا دليل واضح بين على رد كل البدع صغيرها وكبيرها، وفي أيضا إبطال للتقسيم الذي اشتهر عن العز بن عبد السلام وتلقاه عنه عدد من العلماء بعده، كأنه قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. فما شيء ما هناك شيء يسمى بدعة حسنة، تقسيم ضار. البدعة كلها ضلالات. نص هذا الحديث ونص الحديث التالي وما كان يقوله صلى الله عليه وسلم كل خطبة وأصل افتتاح خطبة من حديث جابر. والألباني رحمه الله جمع الروايات والطرق التي فيها افتتاحه صلى الله عليه وسلم للخطب اللي خطب الحاجة، وفيها: إن كل محدثة بدعة، إن كل بدعة ضلالة. أصله هذا عند مسلم حديث جابر. هذان النصان هما أصلان في هذا الباب، في باب النهي عن البدع، وأن كل البدع ضلالات، وأن كل إحداث في الدين فهو بدعة. طيب، وطبعا ما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين يعني يطول ذكرهم في بيان أهمية التمسك بالسنة وترك الابتداع. طيب، وخصوصا في يعني التأصيل لمعنى البدعة ولأقسام البدعة التقسيم الحقيقي، عدد من العلماء، ولكن أشهر كتاب أو يعتبر أهم كتاب في هذا الباب وكتاب الاعتصام الشاطبي من علماء الأندلس، أهل الأندلس رحمه الله تعالى، كتاب الاعتصام وعدة إبرازات طبعا. طيب، أخر
قال الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأبصحوا، ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا.
لا، قبل ما تدخل في البيت الذي تعليقات على البيت الذي أنت قرأته هنا، نحن نقرأ إليه البيت أو النظم مع التعليق.
قال الشارح حفظه الله: معاني المفردات. قل أي يا صاحب السنة المتمسك بالكتاب والسنة، كلام مليكنا أي كلام الله سبحانه وتعالى، والمليك هو الملك، فالله هو مالك الملك.
نعم، لذلك من أخلع الأسماء كما في الحديث أن يتسمى الرجل شاه أي ملك الملوك، لا يكون إلا لله رب العالمين. وسبحانه الملك والمالك والمليك وملك الملوك سبحانه. لذلك يوم القيامة من حديث ابن عمر يمسك سبحانه في الأرضين ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وسبحانه الذي يملك الموت والحياة يحيي ويميت. وهذه من الحجج العظيمة التي تقام على منكري الربوبية أو على جاحدي الربوبية، كما صنع إبراهيم عليه السلام مع نمرود. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ويعلم الكذاب. يأمر يعني أنه يأمر بقتل فلان ثم يرفع عنه القتل، هكذا أحيا وأمات. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوئس الذي كفر. فالإحياء والإماتة هذا من أعظم أفعال الربوبية. سبحانه هو الملك يحيي ويملك الموت والحياة، لا يملك هذا أحد من البتة. وسبحانه الملك، الملك على الإطلاق سبحانه. ويقال أي ملك من ملوك الدنيا، يعني الملك فلان والصلابة في الدنيا، لكن لا يقال ملك الأملاك أو الملك على الإطلاق. كما أن الأسماء لا السيد، الحديث السيد الله، السيد على الإطلاق كذلك لا يقال إلا بحق الله. الملك السيد يقول أسماء لا تطلق الإطلاق الكامل إلا بحق الله عز وجل. نكتفي بهذا من في التعليقات على الحقيقة، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى شرح كتاب الأخلاق العلماء كتجربة. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس الثاني في القراءة في كتاب توفيق الرحمن الودود بالتعليق على حائية ابن أبي داود، تأليف فضيلة الشيخ أبي عبد الله خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. ونشرع في بداية المنظومة. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه للتعليق على التعليقات التي قمت بها في مشاركة شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، والتي عنونت لها بتوفيق الرحمن الودود في التعليق على حائية ابن أبي داود. أحب أن أشير في البداية أني قد سبق وشرحت نظم الحائية مع كذلك قراءة التعليقات في توفيق رحمن الودود في الدورة التي أقيمت في بلطين في العام 36 بعد 400 من الهجرة، يعني منذ حوالي 9 سنوات تقريبا. هذا يعد الشرح الثاني أو يعد يعني إن اعتبرنا أن الأول كان على الحائية مباشرة، لا أذكر كان على الحائية أي على النظم مباشرة أم قرأنا كذلك التعليقات، لعل كنا كذلك تعلقنا التعليقات هذا الذي أذكره الآن. فنبدأ بحول الله عز وجل قوته. فقال الناظم وعبد الله بن سليمان بن الأشعث المشهور بن أبي داود رحمه الله تعالى هذا النظم النظمة المافعة في بيان مفردات معتقد السلف الصالح بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى. التمسك بخلاف التشدد أولا، لأن كثيرا من العامة يظنون أن تمسك العبد بالكتاب والسنة يعد تشددا، نقول لا. هناك من صنف كتابا بعنوان المتشددون، جل ما فيه وأغلب ما فيه ويزعم أن التمسك بكثير من السنن يعد تشددا، لذلك أطلق على المتمسكين بهذه السنن متشددين، فنقول لا. التمسك لغة واصطلاحا شرعيا ليس هو التشدد، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرق، بل إن رب العالمين فرق وسبحانه حث على التمسك، فاستمسك الذي أوحي إليك، فاستمسك أمر سبحانه بالاستمساك، والسين والتاء لما تأتي للطلب، أي هذا حث رب العالمين أن نستمسك بالسين والتاء التي هي صيغة الطلب، وهذه أقوى وآكد في بيان أهمية التمسك. سبحانه طلب هذا من عباده أن تمسكوا، فاستمسك بالذي أوحي إليك كما قلت أنا في التعليق، فلا بأس اقرأ علينا معاني المفردات ومعنى رحمة معلقة تعليقا شمال على البيت الأول.
وشاركه حفظه الله معاني المفردات حبل الله الوحي قرآن وسنة الهدى العلم النافع بدعيا أي مبتدعا لا ولا تكن بدعيا أي مبتدعا
مبتدعا نعم.
وهو كل من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه في العقائد والشرائع من الأقوال والأفعال تفلح أي تفوز وتنجح.
طيب قبل أن نذكر المعنى العام نعلق مستريا على معاني المفردات هذه. أولا قال في حبل الله الوحي، لأن حبل الله هو صراط الله هو وحي الله، كلها مسميات لشيء واحد. فحبل الله هو ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، فهذا حبل الله الوحي، والوحي يشمل القرآن والسنة، لأنه كما قال حسان بن عطية فيما أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة الذي حققناه منذ سنوات، قال رحمه الله تعالى إن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من السنة كما ينزل عليه بالوحي من القرآن. فنحن نعتقد أن السنة وحي تدخل في حبل الله. طيب الهدى واتبع الهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هنا أيضا هو حبل الله، فهذا من يعني من استخدام الناظم رحمه الله تعالى ألفاظا مختلفة تؤدي إلى معنى واحد، وهذا من تنوع اللغة. نعم لكل معنى لغوي يختلف لكنها تؤدي إلى مقصود واحد. فالهدى يساوي حبل الله، يساوي صراط الله. فلذلك هذا الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وهذا يعد بدلا، قلنا فكأن الهدى هي بدل من حبل الله. ولا تكن بدعي لا تفلح. طيب قال وكما قلنا او كما يعني ذكرت هنا في معنى الهدى، العلم النافع، الهدى هو العلم النافع وهو صراط الله وهو حبل الله. لان يعني العلم النافع، ما هو العلم النافع؟ العلم النافع هو نصوص الكتاب والسنه والفقه فيها. لذلك اذا اطلق بعض العلماء العلم لما قصدوا به الكتاب والسنه، قصدوا به الكتاب والسنه. اذا اطلقوا الحكمه لما في الغالب يقصدون السنه. لذلك صنف يوسف بن عبد البر رحمه الله كتابه جامع بيان أخذ العلم وفضله، جامع بيان أخذ العلم وفضله. أخذ العلم هنا يقصد العلم ماذا؟ كتاب السنة. وأخذ هذه هي الصواب في العنوان، لأنه اشتهر تباع بعنوان بيان جامع بيان العلم، هو جامع بيان أخذ العلم، هذا الصواب في العنوان، جامع بيان أخذ العلم. ولا تكن بدعيا، هذا نهي، المصنف أمر بأمرين، بفعل الأمر، بصيغة الأمر، تمسك واتبع. وكلاهما يؤدي إلى مقصود واحد. ولا تكن بدعيا، هنا نهي، نهي من التزم به أدى الأمر، ولا يمكن أن ينفذ الأمر إلا بالتزام النهي. وهذا يشبه ما جاء معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لن تثبت الألوهية إلا بنفي الآلهة الباطلة. كذلك لن تكون متمسكا بحبل الله ومتبعا للهدى الا بترك البدع. هذا نهي، وهو بلا شك لن يعمل به الا بالالتزام بالامر، بكلا الامرين الذي ارشد اليهما المصنف. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ان لم تفوز وتربح. تذكر المعنى العام.
قال الشارح حفظه الله: المعنى العام اعتصم بالكتاب والسنه وتعلمهما واعمل بهما وعلمهما غيرك ولا ترضى بهما بديلا في معرفه دينك. كما قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الآية: واتبع العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب هنا الاعتصام بالكتاب والسنة، الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة والأمر بالتمسك بالحبل الأول، أمر باتباع الهدى كلها هي تؤدي إلى صراط الله. وهذا يبين أن الطريقة واحد، يعني طريقة البداية واحد. فحبيبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وجعل عن يمينه وعن يساره خططا صغار، فقال هذا صراط الله واحد، هو حبل الله، هو صراط الله، هو الهدى، هو العلم النافع. وهذه الخطط، الخطط الصغار هي السبل، السبل طرق، طرق مختلفة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، هذا حق واقع. علينا أن نعتقد صدق هذا الحديث، نحن نعتقد أن على كل سبيل من هذه السبل التي تخالف صراط الله شيطان يدعو إلى هذا. هذا الشيطان قد يكون جنيا أو يكون جنيا ويكون إنسيا كذلك. لذلك من وصف بعض أهل البدع خاصة الدعاء من الرؤوس بالشياطين، هذا حق، شياطين، شياطين إنس يتواطؤون أو يتواطؤ معهم شياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. الشيطان الجني يستخدم الإنسي ليضل الناس، هم يدعون إلى خلاف حبل الله، وهذا أيضا يؤيده قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل حرم التحزب والتفرق، فيأتي أناس في هذا العصر يقولون التفرق هنا من باب التنوع، لا والله ليس تنوعا، بل هو تفرق شياطين. الله عز وجل أرسل محمدا كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم كي يفرق بين الناس، وفي رواية محمد فرق بين الناس، وفي رواية محمد فرق بين الناس، أي فرق بين الحق والباطل، بين الصراط الله وهذه السبل. نعم. الملائكة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونائم فقالوا إنه نائم والقلب يقظان، فضربوا له مثلا إلى أن قالوا في آخر الحديث محمد فرق، وفي رواية فرق بين الناس. هؤلاء مبتدعوا العصر يقولون لا، كل هذه الأحزاب على الحق، يعني يناقضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قال هذا صراط الله واحد وهذه سبل، ويقول كل هذه الأحزاب كل حزب له طريق، ما هو صراط الله في هذه الطرق؟ ويلبسون على الناس بآيات غير موضعها يتبعون المتشابه منه، يشبهون طرق أهل الباطل بسبل السلام. سبل السلام تعني شرائع الإسلام، سبل السلام في الآية يعني شرائع الإسلام ليس طرق الأحزاب. فبتحريف القرآن، يحرفون القرآن معنا، أحزاب العصر هذه ولجوا بتحريف القرآن معنا كي يوافقوا أهواءهم، يفسرون آيات من القرآن بما لم يقوله المفسرون عبر 14 قرن كي يجمعوا الشباب حولهم فقط. سبل السلام شرع الإسلام ليست طرق الأحزاب، هو حبل واحد، صراط واحد، منهج واحد، دين واحد، العلم النافع. طيب.
قال الشارح حفظه الله: ولا تكن بدعيا لترك الكتاب والسنه لعلك تفوز بسعاده الدنيا والاخره، وهذه نتيجه التمسك بالكتاب والسنه، وهذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة وترك البدع. والفلاح كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. قال النووي
هذا بارك الله فيكم. كما قلنا هذا النهي ولا تكن بدعيا بترك الكتاب والسنة، طبعا لن تكون على بدعة إلا أن تترك أمامها سنة، يعني كل من وقع ببدعة ترك أمامها سنة. يرتدع التحزب يترك الاجتماع على الحق، ويسمي الأشياء غير اسمها، يعني سموا التحزب اجتماعا وجعلوا الاجتماع تحزبا، سبحان الله. هذه الفرق وهذه الأحزاب إذا رأوا من يتمسك بالاجتماع حقا، الاجتماع الشرعي الذي حث عليه الكتاب والسنة، يقول أنت المفرق. إذا قلت لهم أنتم الذين تفرقون قالوا لا نحن مجمع، تجمعون تحت أي راية؟ تحت راية الحكم. طب أنا أدخل في أي راية؟ تحت أي راية؟ التبليغيون يريدونك أن تكون معهم تحت راية التبليغ، الإخوان يريدون أن تكون تحت راية الإخوان، كل طريقة صوفية يريدون أن تكون معهم في الطريقة، وكل حزب بما لديه فرقون، كل حزب لديه فرقون. طب أنا أتبع أي حزب أو أي طريقة من هذه الطرق؟ وهذا القول الحزبي من الحزبيين في هذا العصر يوافق قول الطرقية قديما، أصحاب الطرق لما قالوا إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، والله يعني كل يمكن أن يكون له طريق يبتدع ويمشي فيه، الله أكبر. لذلك هم يتحزبون ويتحزبون، يعني تجد الحزب الواحد يخرج منه عدة أحزاب، يعني كان يجب السرطان، السرطان إذا انتصر يتفرع، هكذا الحزبية إذا انتصر تفرعت إلى عدة فروع أخرى، هي كلها من أفرع الشيطان. فيا عبد الله كنت تريد الصراط المستقيم فتمسك بحبل الله أي الكتاب والسنة الذي نقله إلينا سلف الأمة، نقلوا إلينا الكتاب والسنة. وبهذا يرزى لك الفلاح. وكما ذكرنا في حق السنة أنها وحي، أن هذا أيضا من أعظم الشبهات التي يلبس بها كل أهل البدع، خاصة من زنادقة العصر، أنه حتى تسلم لهم بدعهم يأتون إلى الأحاديث التي قد تكون بأعلى درجات الصحة يشككون المسلمين فيها حتى يتمكنوا من ترسيخ أصولهم الفاسدة. إذا أسقطوا الاحتجاج بالسنة سلمت لهم بدعهم. ولذلك كما قال هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال السنن السنن، فإن السنن قوام الدين، السنن السنن بصيغة الإغراء تكون منصوبة على النص، السنن السنن أي اتبعوا السنن، فإن السنن قوام الدين، بها يقوم الدين. هكذا كان أسلفنا الصالحون.
قال الناظم رحمه الله: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت على رسول الله تنجو وتربح.
طيب اقرأ المفردات.
نعم. قال الشارح حفظه الله: المفردات دين فعل أمر من دان يدين دينا، أي اتبع في دينك أو أقم دينك. السنن جمع سنة، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه، وهي تشمل أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم. تربح أي تفوز وتكسب.
ما طيب ما زال المصنف رحمه الله تعالى يأمر المسلمين أو يعني من يقرأ منظومته بالأوامر الشرعية، يذكرهم ويأمرهم بالخير. فهنا فعل الأمر دين، وهو من دان يدين دينا أي اتبع بدينك أو أقم دينك، ودل بكتاب الله والسنة ما زال يحث ويأمر باتباع كتاب والسنة بعبارات مختلفة. نعم اقرأ معنا لحظة نعلق عليه تعليقا واحدا.
قال الشارح حفظه الله المعنى العام اتبع في دينك كتاب الله عز وجل والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق كي تنجو من كل شرور وبلاء في الدنيا والآخرة وتفوز بمرضات الله وجنته.
الأمر بالاتباع الأمر هو أمر بالفلاح، أنه لا فلاح إلا بالاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قلنا الأمر بالاتباع يلزم منه النهي يلزم منه النهي عن الابتداع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يبين خطورة البدعة وأنها خلاف السنة. الأمر المصنف هنا بأن تدين بالكتاب والسنن التي أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نهيه في الشطر السابق ولا تكن بدعيا، وأن يرسخ ويؤصل في قارئ المنظومة في طلب العلم الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. فأدلة السنة على النهي عن الابتداع في أصول في هذا الباب عليك أن تحفظها وتعرفها. نحن الآن نؤصل فنصف أحاديثا لقد تكون معلومة عند هذا من هذا الباب التأصيل والتذكير. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أحدث اتبع من الإحداث في أمرنا هذا أي أمر الدين فهو رد أي مردود لا يقبل منه. وفي رواية مسلم وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا دليل واضح بين على رد كل البدع صغيرها وكبيرها، وفي أيضا إبطال للتقسيم الذي اشتهر عن العز بن عبد السلام وتلقاه عنه عدد من العلماء بعده كأنه قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. فما شيء ما هناك شيء يسمى بدعة حسنة، تقسيم باطل. البدعة كلها ضلالات بنص هذا الحديث وبنص الحديث التالي وما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة وأصل افتتاح خطبة من حديث جابر. والألباني رحمه الله جمع الرواية الطرق التي فيها افتتاحه صلى الله عليه وسلم للخطب اللي خطبة الحاجة، وفيها إن كل محدثة بدعة إن كل بدعة ضلالة أصله هذا عند مسلم حديث جامع. هذان النصان وما أصلان في هذا الباب، في باب النهي عن البدع، وأن كل البدع ضلالات، وأن كل إحداث في الدين فهو بدعة. طيب، وطبعا ما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين يعني يطول ذكرهم في بيان أهمية التمسك بالسنة وترك الابتداع. طيب، وخصوصا في يعني التأصيل لمعنى البدعة ولأقسام البدعة التقسيم الحقيقي، عدد من العلماء، ولكن أشهر كتاب أو يعتبر أهم كتاب في هذا الباب هو كتاب الاعتصام للشاطبي من علماء الأندلس، أهل الأندلس رحمه الله تعالى. كتاب الاعتصام هو عدة إبرازات طبعا. طيب، أخر
قال الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك داد الأتقياء وأبصحوا، ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا.
لا، قبل ما تدخل في البيت الذي تعليقات على البيت الذي قرأته هنا، نحن نقرأ إليه البيت أو النظم مع التعليق.
قال الشارح حفظه الله: معاني المفردات. قل أي يا صاحب السنة المتمسك بالكتاب والسنة، كلام مليكنا أي كلام الله سبحانه وتعالى، والمليك هو الملك، فالله هو مالك الملك.
نعم، لذلك من أحنع الأسماء كما في الحديث أن يتسمى الرجل شاه شاه، أي ملك الملوك، لا يكون إلا لله رب العالمين، وسبحانه الملك والمالك والمليك، وهو ملك الملوك سبحانه. لذلك يوم القيامة من حديث ابن عمر يمسك سبحانه في الأراضين أو يطوي السماوات بيمينه ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وسبحانه الذي يملك الموت والحياة الذي يحيي ويميت. وهذه من الحجج العظيمة التي تقام على منكري الربوبية أو على جاحدي الربوبية، كما صنع إبراهيم عليه السلام مع نمرود. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، ويعلم الكذاب. يأمر يعني أنه يأمر بقتل فلان ثم يرفع عنه القتل، هكذا أحيا وأمات. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر. فالإحياء والإماتة هذا من أعظم أفعال الربوبية، سبحانه هو الملك يحيي ويملك الموت والحياة، لا يملك هذا أحد من البتة. وسبحانه الملك، الملك على الإطلاق سبحانه. ويقال أي ملك من ملوك الدنيا، يعني الملك فلان والصلابة في الدنيا، ملك الله يقال ملك الأملاك أو الملك على الإطلاق. كما أن الأسماء لا، السيد الحديث السيد الله، السيد على الإطلاق كذلك لا يقال إلا في حق الله، الملك السيد يقول أسماء لا تطلق الإطلاق الكامل إلا في حق الله. عز وجل. واختفي هذا من في التعليقات على الحالية، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى شرح كتاب أخلاقي العلماء في الأجوبة. صلى الله عليه وسلم.